مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نرحب بأسماء حضراتكم في برنامجنا، برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته على أمواج راديو منارات. في هذه الحلقة سوف نتحدث بالدرس والتحليل عن التطور السياسي الذي شهده المغرب الوسيط. لقد تناولنا بالدرس والتحليل في الحصة الماضية التاريخ المغربي عهد الدولة العاترية والتي تربت عليها دولة أخرى، فتحدثنا عن المحطات التي عاشها المغاربة مرحلتي ثورة النار وثورة الحجارة. بعد ذلك سوف ندخل الآن إلى بلاد طنجة، من بلاد طنجة إلى المغرب في مقدمة انتقالية بين عصرين. تميزت فترة البدايات بعدد يعني من المظاهر الاختلال التي مست الوجود البيزنطي بشمال أفريقيا، وفي هذا السياق عمد البطريق جرجر الحاكم البيزنطي بقرطاجة إلى الانفصال عن ولاية أفريقيا، وكان نفوذها من القسطنطينية، فعمد هذا الرجل على إشراك الأمازيغ في حكمه عكس ما فعله يعني الرومان. سوف نرى أن جرجر هذا سوف يشرك معه القيادات الأمازيغية التي كانت هي المستوطنة للمنطقة، وهنا سوف نتحدث عن هذا البطريق وكيف استطاع جرجر الحاكم البيزنطي بقرطاجة أن يجعل الأمازيغ مساعدين له في الحكم. فبولاية أفريقيا عن نفوذ القسطنطينية، وكان سلطانه من طرابلس في ليبيا إلى طنجة، وكان قيام الخلافة الراشدة في الشرق، يعني الخلافة الراشدة عهد الدولة الأموية بعثت بفلولها إلى شمال أفريقيا. وهنا سوف نتحدث عن كون قيام الدولة الراشدية بالمدينة أفضى إلى اختلال التوازنات الكبرى الموروثة في عن العهد القديم، ويتجلى ذلك من خلال تمكين المسلمين أيام الخليفة عمر ابن الخطاب من إسقاط الإمبراطورية الساسانية. وضم العراق وفارس مع اقتطاع مصر والشام من نفوذ بيزنطة، ولم تكن أحوال مملكة القوط بشبه الجزيرة الإيبيرية أقل سوءا، حيث بلغ الاضطراب بحاضرة طليطلة إلى حد نجاح القائد رودرياق أو رودريجو على الحكم عن طريق الانقلاب العسكري. هنا سوف نتحدث عن بلاد المغرب وعن علاقته بالاندماج والمقاومة زمن الكاهنة دهية وكوسيلة أو جويسلي كما يسميه الأمازيغ. حصل أول اتصال لأهل بلاد طنجة مع المسلمين في خلافة معاوية بن أبي سفيان، دون أن ننسى أن عمر بن الخطاب كان قد بعث إلى والي مصر حين أخبره عن رغبته في الدخول إلى أفريقيا أي إلى تونس، مخاطبا إياه على أنها ليست إفريقية، في رسالة يعظه فيها قائلا إنها ليست أفريقية، إنها المفرقة غادرة مغدور بها، لا يغزوها أحد ما حييت. وبذلك يكون عمر قد أوقف الزحف الأموي على شمال أفريقيا. وهنا سوف نتحدث عن فترة معاوية ابن أبي سفيان حين توقف يعني توقفت الفتنة الكبرى في الشرق، أي بعد مقتل عثمان عمر وعثمان وعلي. وهنا بتولية معاوية للحكم في المشرق واتخاذه دمشق عاصمة للملك وتعيينه يزيدا ابنه وليا للعهد، أسس ما يعرف بالحكم السياسي عوض الخلافة الإسلامية. وهنا سوف نتحدث عن هذه الفترة الهامة بالنسبة لنا نحن كمغاربة ساكني شمال أفريقيا، كيف سيصطدم الجيش الأموي مع المقاومة الأمازيغية. في أحواز تلمسان عام 55 هجرية الموافق ل 674 ميلادي بين كسيلة زعيم أوربة والوالي الأموي على أفريقيا ابن الأب المهاجر دينار، مما أسفر عن إسلام كسيلة واندماج مجال نفوذه عن طواعية في دار الإسلام ممثلة في دمشق، يعني تابعة للدولة الأموية. ستكون هذه السنة هي السنة التي يكون فيها المغرب تابعا لدمشق، وستكون أن أقول الإمبراطورية الدولة الأموية اتسعت إلى حدود أفريقية والمغرب. هذه الفترة الزمنية التي خضع فيها المغرب للمشرق العربي فأصبح جزءا من الإمبراطورية الأموية، تحديدا 674 بين كسيلة زعيم أوربة ومجال نفوذ هذا ابن أبي المهاجر والي الأمويين على أفريقية. سوف يكون هنا ذاك الراعي الوالي الأموي سيولي كسيلة مكانة رفيعة وسيثبته على زعامة بني قومه، بمعنى لن ينزله عن بني قومه لأنه أسلم. وهي الوضعية التي ظلت سارية المفعول إلى حين إسناد ولاية أفريقية، يقصد بأفريقية تونس والمغرب، لعقبة بن نافع الفهري تحديدا سنة 62 هجرية الموافق ل 681 ميلادي. ولم تفتأ العلاقة بين كسيلة وعقبة أن توترت نتيجة إقدام ابن نافع الفهري على إهانته وسط بني قومه، لأننا نعلم أن اختلاف وتغير الخلفاء الأمويين ينعكس على الولاة أيضا، فعقبة هو الفاتح المشهور لبلاد المغرب، من سينشر الإسلام في المغرب هو عقبة بن نافع الفهري، سيتجاوز أفريقية وبعد ذلك سيدخل إلى السوس الأقصى وسيقع اصطدام مع كسيلة، عكس ما فعله سابقه ابن أبي المهاجر دينار. وقلنا لم يتأخر كسيلة في إعلان مفارقته لعقبة، وهذه محطة تاريخية فارقة في هذه الفترة الزمنية. هنا سوف يترصده، يعني لما أهانه سيترصده كسيلة البربري أو جويسلي، سيترصد عقبة بن نافع الفهري للانتقام منه، فتربص به كسيلة على طول مسالك رجوعه من بلاد هسكورة بالمغرب إلى مشارق مدينة تهودة بالمغرب الأوسط أي الجزائر، حيث أطبق عليه فأباده، فقتل عقبة ابن نافع الفهري. وهكذا انفتحت أبواب القرويين أمام كسيلة الأوربي، فدخلها ظافرا عام 683 ميلادي الموافق للسنة 64 للهجرة، وبعد أن أفلح في طرد الوالي الأموي أمن كسيلة بقاءه في القيروان، فأصبحت منطقة نفوذه تمتد من المغرب الأقصى إلى الأوسط إلى حدود القيروان، وهنا أقام بها أميرا على سائر أفريقية والمغرب وعلى من فيه من المسلمين. بعد ذلك سوف ينجح في إنشاء كيان سياسي مستقل عن خلافة دمشق، وبذلك يبقى المغرب الدولة الوحيدة في الوطن العربي غير التابعة للحكم المركزي في دمشق عهد الدولة الأموية. وقد اتخذ القيروان عاصمة لملكه أو قاعدته بعد قرطاجة، ودام حكمه حوالي ست سنوات، وانتهى بمقتله. قتل كسيلة البربري في موقعة مماس المعروفة على يد بني أمية، وعاد الأمويون من جديد يتربصون بهذه المنطقة من العالم لكي يعود المغرب في هذا الرد وما يعرف التأرجح بين المد والجزر بالانتماء إلى حضيرة الدولة الأموية. وكان ذلك بالضبط عام 69 هجرية أي 688 ميلادية. هذه الفترة الزمنية جاء زهير بن قيس البلوي الذي تابع فلوله نحو أوربة المنهزمة بالقتل والإبادة إلى غاية أن وصل واد ملوية، وأدت الحروب المستمرة إلى وهن القوى المتحاربة من الأمازيغ والعرب، مما مكن البيزنطيين الذين سيستفيدون بنوع من الانتهازية من هذا الوضع في فصل أفريقية يقصد تونس عن مصر، وهزم جيش زهير ابن قيس البلوي، وعادوا قرطاج قاعدة أفريقية من جديد كما كانت في الماضي. وفي غضون هذه التحولات انتظم الأمازيغ حول النواة البترية، وهي القبائل الأمازيغية الموجودة بليبيا وبأحوازها، يعني شرق ليبيا. هذه القواعد البترية في الفترة الانتقالية التي أدارت خيوطها أو على مدار حوالي 9 سنوات، الكاهنة تهية أو دهيار كما يعرفها أحد الألمان، أو الكاهنة كما يسميها العرب، ولا يزال تمثلها شامخا في ولاية قحنشلة بالجزائر اليوم. هذه الكاهنة ديهيا بنت ماتيا، هكذا عرفت تاريخيا. هذه السيدة ستتمكن من هزم الجيوش الأموية بقيادة حسان بن النعمان، وهنا ستطردهم إلى تخوم برقة بليبيا سنة 73 هجرية الموافق ل 692 ميلادية. أقول الكاهنة ستهزم الجيوش الأموية بزعامة حسان ابن النعمان، وسوف سيطردون إلى برقة، وتحديدا في السنة 73 للهجرة، أي ما يعادل 692 ميلادية. وهنا سريعا ما ستتفاقم الخراب بين البوادي والمدن، واستفحال الصراع بين القبائل البدوية والسكان المستقرون بالقرى، وبين روم أفريقية والمتحصنين بالقلاع. وقد استغل المسلمون هذا الوضع فتقدموا في آخر حملاتهم نحو أفريقيا، نحو تونس، ودارت المعركة الفاصلة، المعركة التي عرفت ببئر الكاهنة والتي ستؤدي إلى مقتلها عام 78 هجرية، أي 693 ميلادية. وبذلك خضعت البلاد. مقتل تهية مكن للأمويين يعني القضاء على ذاك العنقود الحامض بين أضراسهم. تلك المرأة القوية التي وقفت أمام حسان بن النعمان ستموت اليوم، وبصفة نهائية سوف تدخل الدولة الأموية بعدما أصدر حسان بن النعمان أوامره بتخريب قرطاجة وهدمها نهائيا. الآن سوف نتحدث عن مرحلة إنشاء ولاية في المغرب تابعة للدولة الأموية بزعامة موسى بن نصير وطارق بن زياد. هذه الفترة وبمجرد شروع حسان ابن النعمان في إرساء نظم الحكم الأموي بأفريقية وفق توجه يقتضي بتساكن العرب مع الأمازيغ حتى لا نقع في الصراعات العرقية يعني الإثنية، هنا سوف يتساكن العرب مع الأمازيغ والروم مع المسلمين والنصارى مع اليهود وأنصارهم في كيان يتساكن واحد. بادر صاحب مصر المسمى عبد العزيز ابن مروان، بالمناسبة هذا والد عمر بن عبد العزيز، الخليفة الآن هو عبد الملك ابن مروان في دمشق، وليه على مصر هو أخوه ابن عبد العزيز هذا أو عبد العزيز ابن مروان، سوف يعمد إلى عزل حسان بن النعمان تحديدا عام 79، أي ما يعادل 698 ميلادي، وتعيين موسى ابن نصير مكان حسان بن النعمان. هي الخطوة الأولى التي قام بها حاكم مصر أو والي مصر، والي الخليفة الأموي على مصر، يعين موسى ابن نصير الذي اتسمت سياسته بالعنف، القبضة الحديدية. هنا سوف تكون تلك العلاقات، سنتحدث عن الحجاج بن يوسف ثقافي، هو والي الأمويين على العراق، أما واليهم على مصر فهو ابن هذا عبد العزيز بن مروان. هنا سوف تتضافر جهود العنف، سوف تكون هذه الفترة الزمنية أكثر عنفا بالمنطقة، وسوف نسمع عن نكوص الأمازيغ وتمردهم عن الخليفة الأموي. وبهذا تكون هذه الفترة الزمنية التي تحدثنا فيها في هذه الحلقة هي استجماع لكيفية وصول بني أمية إلى المغرب، أو المراحل الأولى التي قطعها الأمويون لإخضاع هذه المنطقة وجعلها حاضرة تابعة للنفوذ الأموي. وبذلك ننهي حلقة اليوم بعزل موسى، يعني بعزل المسمى حسن ابن النعمان وتولية موسى ابن نصير المعروف بالعنف. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة اليوم. في إطار إنشاء دولة أو ولاية المغرب عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد. عام أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لنكمل بقية حلقات هذا البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.